بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته، وأشركنا الله وإياكم في صالح أعمال من وصل، وكتب الله لهم السلام في ذهابهم وعودهم. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم محمد يعلى بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. أورد الحديث الإمام أحمد وصاحب الصحيح الترمذي وصاحب المعجم الكبير الطبراني وابن ماجه في سننه والمجلسي في بحاره والمفيد في إرشاده، بمعنى أن الحديث يشغل مساحة عند الفريقين حيث تصدى له كبار حملة الحديث والرواية، وهم من الأعلام كل عند فريقه يضرب له ألف حساب وحساب. الإمام الحسين عليه السلام مدرسة مترامية الأطراف، فيها منظومة كبرى من الآداب النفسية التي ينبغي أن يستفيدها الإنسان الحسيني في زيارته، في معتقده، في تعاطيه مع الحدث. الإمام الحسين عليه السلام من خلال مشهد كربلاء يأخذنا إلى مساحات متعددة، ينبغي علينا أن نحط رحالنا فيها وأن نتلفت ذات اليمين وذات الشمال لكي تكتمل الرؤية عندنا، بعدها نستطيع جميعا أن نستوحي من الحدث ما يمكن أن يشكل لنا نواة لشجرة وارفة ظل، لا أن نتعاطى الحدث على سبيل مرور الكرام كما يحصل للبعض من الناس، وإن تمظهر في أكثر من لون ولون. الأدب الأول هو النية والإخلاص القلبي حين أداء التكليف بالنسبة للإنسان المكلف. النية أن يتوجه الإنسان من خلال العمل الذي يرغب أن يقوم به إلى الله سبحانه وتعالى تقربا، الركيزة الأساس فيه في ميزان القبول والرفض هو الإخلاص، الإخلاص الذي يتماشى من حين انعقاد النية حتى يتقضى آخر فصل من فصول التكليف. وهذا أمر إذا ما تأتى للإنسان المكلف شعر وقتها بمال التكليف من قيمة وأثر يتعاطاه، لا أنه مجرد طقس يمارسه في زمن معين في مكان معين بكيف معين، لأن هذه المرحلة يشترك فيها الجميع، لكن الذي ينفرد به الإنسان الكامل عندما يستطيع أن يبني أسس العمل أسس التكليف من خلال نية خالصة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من الآداب التي نستوحيها من خلال واقعة كربلاء من خلال مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، اختيار القدوة الصالحة كي يكون نموذجا أكملا في الحياة ومساراتها. لاحظوا في واقعة الطب ثمة أناس انعقدت نياتهم على أمر في المدينة، سرعان ما رفعوا أيديهم عنه عندما حطوا رحالهم في مكة، حال أن هؤلاء كانوا محرمين، يفترض أن يكونوا أقرب مساحة ومسافة مما ينبغي أن يكون العمل متوجها إليه، لكنها إخفاقة. تخلوا عن الإمام الحسين عليه السلام، شارك النية ما شاركها، وعندما حل الإمام إحرامه ويمم شطر العراق أيضا تخلت جماعة أخرى. السر ماذا؟ أن القدوة الصالحة الكاملة لم تكن مستقرة في وجدانهم، وإنما يتعاطون التعامل معها على أساس من قوالب التمظهر التي تحكم الكثير من المساحات اليوم. وبمثال بسيط جدا، مثلا تعاطي الناس في المعظم مع رجالات العلم من خلال تقبيل الأيدي، الخضوع، حال أن الله سبحانه وتعالى كرمنا ولا يقبل لنا أن نخضع إلا له ولا نسجد إلا له، أو تقبيل الرؤوس التي أحيانا تستحق أن تقبل، لكن رغم ذلك كان من المفترض أن يشفع الإنسان المقبل لرأس الشخص الذي طبع قبلته على رأسه أن ينتزع منه قدوة، فإن لم يكن هو كذلك فعليه أن يراجع الحسابات في مستوجبات تقبيل الرأس. أيها الشباب، نحن اليوم تقدمنا كثيرا، وهذا لا يمكن أن ينكره أحد إلا مكابر، صدقوني. نحن اليوم نعيش نقلة، والنقلة نوعية جدا بما تحمل الكلمة من معنى، تحتم علينا أن نعيد شيئا من الماضي لنقرأه لنبعثر أوراقه، ثم نقف على الصحيح السليم منه لنندفع في الاتجاه المقابل. من هنا حتى أضع الشيء في موضعه، وهو مطلب أساس نادى به الأنبياء والأولياء والمصلحون عبر التاريخ، ينبغي أن أشخص ذلك الإنسان الذي أرغب بأن أطبع قبلتي على رأسه، ما الذي أضافه لي؟ ما الذي يمثله؟ ما الذي يشغله في مسيرتي حياتي؟ بعبارة أخرى، ما الذي أستفيده بعد ذلك حتى أصل إلى نتيجة وهدف؟ فالقدوة الصالحة مهمة، لأنهم لم يقرأوا الإمام الحسن القدوة، لذلك تركوا الإمام الحسن عليه السلام رهين ظرف يفرض عليه التخلي عن الخلافة الظاهرية والدخول في مساحة الهدنة التي لا ينطبق عليها عناوين الصلح إلا في مساحات معينة عليها الكثير من الملاحظات. بالنتيجة الإمام الحسن بقي رهين وضع معين لابد من الدخول فيما دخل فيه. الإمام الحسين عليه السلام رغم أنه ضرب الرقم الأعلى في مقاسات التضحية، إلا أن الإمام الحسين عليه السلام أيضا أجبر على واقع من هذا القبيل، وإن كان هو الذي يقول ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما، ولكن مسار النص التاريخي من مكة إلى الكوفة ينبئ على أن مجموعة من الفرضيات كانت تطرح نفسها الإمام الحسين عليه السلام كان يحيد عنها، لأنه يعرف مع من يتعامل. الإمام الحسين عليه السلام لا يتعامل مع الذوات من حوله، وإنما يتعامل مع الذات المطلقة وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك يقدم على التضحية بهذا الكيف الذي لم يكن مسبوقا من أجل قضية كبرى، إلا أن الجماعة الذين من حوله لم يكونوا على مستوى الحدث إلا النخبة التي استطاعت أن تقف في كربلاء ذلكم الموقف الخالد وتقدم أرواحها قربانا في سبيل الهدف، لأن القدوة لا زال متروسما أمام عيونها وآثاره مستقرة المعنوية في نفوسهم. لذلك لم يحيدوا عنه قيد أنملة واحدة، وإنما واكبوا المسيرة. فما أحوجنا اليوم أن نبحث عن القدوة، عندما نصل إلى تشخيص القدوة في المجتمع ونسير وفق معطيات تلك القدوة، وقتها نستطيع أن نحقق الكثير من المكاسب، وإلا الأمور تبقى في محلها. من الآداب النفسية التي حاول الإمام الحسين أن يغرسها في وسط الأمة هو التوكل على الله في كل الأمور، ومن توكل على الله كفاه. الإنسان طموح بطبعه، الإنسان الناضج، الإنسان الواعي، الإنسان المدرك هو ذلك الإنسان الذي ينظر إلى الأمام ولا يلتفت إلى الوراء إلا بقدر ما يستفيد ويستجلي من الدروس. وإلا يفترض أن تكون النظرة التي من خلالها يبصر ما حوله بعيدة مدى، وهذا هو المطلوب. الإمام الحسين عليه السلام تحرك على مبدأ التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي هو كافيه، لذلك وصلت هذه النهضة وهذه الحركة إلى ما وصلت إليه كما سأشير في الآتي من الفروع. الأمر الآخر التحلي بحلية الصالحين، وهذه الحلية للصالحين واضحة بينة، تقرأ أو تسمع من كلامهم من خلال منطقهم ما يتفوهون به من الحكم، من الآيات الكريمة، من الأحاديث الشريفة، من النصوص التي تطفح أدبا وتتفرع في أكثر من اتجاه واتجاه. القوالب اللفظية ظروف لمعاني أيها الأحبة، عندما يطرق سمعنا شيء من النصوص القرآنية أو السنة المطهرة أو الأدب العربي الذي فيه الكثير من المعاني السامية، علينا ألا نقف عند قشور وهي عبارة عن ألفاظ مركبة مترادفة أو مشتركة وما إلى ذلك، وإنما علينا أن نسبر غورها، أن نغوص في أعماقها، ففيها الجواهر، فيها اللآلئ المكتنزة التي يفترض علينا أن نستنبطها نحن. أولئك لم يتكفلوا ببسط المقام بعيدا لأنه خلاف مقتضى الحال، ولكن علينا نحن أن نشعل في داخلنا ها جذوة على أساس منها، جذوة علم، جذوة ثقافة، جذوة فكر، على أساس منها نستطيع أن نقتنص ما يمكن اقتناصه. هؤلاء أصحاب الحلية من الصالحين هم أناس أجهدوا أنفسهم بالعبادة والطاعة. يقول أحدهم من المؤرخين لواقعة الطف، يقول: باتوا تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد وتال للقرآن. هذه حلية الصالحين. لذلك علينا أن نسأل من أنفسنا ما هي علاقاتنا بكتاب الله الذي كان واحد من مظاهر الحلية للصالحين في كربلاء، ليكون الواحد منا حسينيا عاشورائيا، شيء مهم. الأمر الآخر عفة النفس وعلو الهمة، هذا شيء مطلوب علينا أيها الأحبة، حيث أن الله قد كرمنا وقلدنا وساما رفيعا ألا وهو العقل، علينا أن نستنطقه، علينا أن نستحثه، علينا أن نستنهضه إذا ما تسلل إليه شيء من ركود. العقل سيد الجوارح، لماذا نجعل من العقل مسودا لجوارحنا؟ لماذا هذه الانتكاسة الخطيرة في التعامل مع سيد الأعضاء؟ إنما كرمنا بالعقل، بالعقل تعرفنا على ربنا، وبالعقل تعرفنا على نبينا الأعظم محمد. في الحياة مناهج طرق تتقاطع وتتواصل، لكن سيد الموقف فيها العقل، والعقل لا يتحرك إلا من خلال ما زود، فعلينا أن نعمد إلى إثرائه من خلال ما نقرأ، وإذا ما أردنا أن نقرأ علينا أن نقرأ بعناية أيها الأحبة. الأمر الآخر أيضا في هذا الجانب الذي أراد الإمام الحسين للأمة أن تنهض به، هو الحفاظ الواعي على التكاليف الدينية. كثير من الناس يأتي بمجموعة من الطقوس لكن لا يقرأ مردودها على نفسه، بل البعض من الناس لا يتحرك في أداء الشعيرة وفي التكليف الديني إلا من خلال ما يتحرك من خلاله من الجمع من الركب، وإلا لو خلي ونفسه لما نهض للقيام بأبسط شيء. مثال بسيط، الإنسان المؤمن بطبيعة الحال مع صلاة الليل مثلا، إذا كان في معية جماعة أصبح من أكثر هؤلاء الجماعة حرصا على أدائها، لكن عندما يكون في بيته وعندما يكون بمنأى عن الآخر تكون هذه الشعيرة المقدسة التي لها أثار في الرزق وطول العمر وما إلى من الأمور والنورانية في الوجه والصفاء مدري وين، هذا الإنسان يتخلى عنها. لماذا؟ لأن الحركة لم تتم على أساس من الوعي في أداء التكليف. ما الذي تعنيه للمستحبات النوافل وسيدة النوافل صلاة الليل؟ كلنا في مسيس الحاجة لها، صلاتنا في الصباح صلاة الفجر، صلاتنا في الظهرين الظهر والعصر، صلاتنا في العشاءين المغرب والعشاء، هي تكاليف لا بد من أدائها، ربما لا تترك أثرا كبيرا علينا وإن كانت معراجا كما في بعض النصوص، لكن تعاطي الأمور المستحبة التي نأتيها ولا يترتب عليها دخول نار فيما لو لم نأتيها. كذلك بالنسبة للجنان أمرها محسوم من حيث الدخول واللا دخول، لكن ثمة شيء مهم وهو صبغة الإنسان بصبغة الصالحين، وهي الحلية التي تحدثنا عنها قبل قليل. لذلك أستحث الشباب وأقول لهم، واحدة من مكامن القرب الأقرب من دائرة اللطف هي صلاة الليل، وصلاة الليل كما يقول أحد أساتذتنا وهو آية الله العظمى الشيخ المكارم الشيرازي حفظه الله وأطال في عمره، هذا الرجل يقول أو هذا العالم الجليل يقول ربما قام الواحد منا لأداء صلاة الليل وكان السقف مكشوفا ورمى بطرفه السماء وتبصر في النجوم، ثم عاد إلى نفسه ليعيش ملكوتا خاصا، كانت أبوابه مغلقة فتحتها عليه صلاة الليل. شيء مهم ترى، جدا شيء مهم أيها الأحبة. على أساس من هذه الآداب فيما لو اجتمعت تصان المبادئ والقيم في وسط الأمة التي من أجلها ضحى الإمام الحسين عليه السلام بنفسه الطاهرة، والكوكب النير من أهل بيته والأشراف من أصحابه سلام الله عليهم. في الحياة كثير من القضايا التي ربما وصلت إلى مرتبة القيمة، حال أن البعض منها ربما لا يصل إلى هذا المقام، لكن لها قيمتها في حدود نسبية أيها الأحبة. الأمر الأول، الموروث الإنساني بكل تطوراته، نحن نعلم منذ أن وطأ آدم هذا الكوكب بقدميه بدأ الكوكب يتلمس آثار الإنسان عليه، حتى وقعت واحدة من الجرائم وهي قتل الأخ لأخيه، ثم أخذت الحياة مسارها في أكثر من اتجاه واتجاه. عمر آدم لأنه إنما أوجد من أجل عمارة الأرض، عمارة هذا الكوكب، تساير في الاتجاه الآخر معه، ثم تقاطع مع مسيرته أبناؤه الذين تحدروا من صلب بعد صلب. بالنتيجة ثمة شيء هو عبارة عن موروث إنساني في حضارة الفرس ما يدلل عليه، في حضارة الرومان ما يدلل عليه، في حضارة الشرق الصين والهند ما يدلل على أن الإنسان كان يعطي الإضافة بعض الإضافة، لذلك كمل الإنسان في كثير من أدواره، وإن انقلب على نفسه وأبى إلا أن يسقي الأرض بدل مداده بدماءه، بدل أن يسطر العلم ويجعل من العلم منارا، اختار لنفسه مسار القتل والقتال حتى وصلت الحالة إلى ما وصلت إليه اليوم، وربما يكون القادم وإن كان في علم الغيب أخطر وأخطر. الأمر الثاني، الرافد الديني بكل معطياته، وهنا تأتي مسيرة الأنبياء أولو العزم الخمسة الذين أعطوا دورة تكاملية في وضع أسس القيام والنهوض بالإنسان في مساحاته القيمية، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، وأفضلهم وأشرفهم وأكملهم الحبيب المصطفى محمد. وهنا سؤال يطرح نفسه، بعد أن انتهت مرحلة المعصوم من أنبياء وأولياء وأوصياء، جاءت مرحلة الإنسان الغير المعصوم. أيها الأحبة، أيها الشباب الطيب النير، أقول لكم ما تجاوز حدود الأربعة عشر معصوما فهو في دائرة أن يكون قد وفق لإصابة الصواب، وربما وقع في دائرة الخطأ. أبدا، مهما بلغ العالم من الكمال والرشد والنضج، إلا أنه يبقى في دائرة ربما وفق وربما أخفق. فموروثنا يغربل بناء على هذه الحقيقة. لا يوجد لدينا مقدس من كلام العلماء بمعنى أنه لا يورد إليه ولا ينقذ كلامه أبدا، بل على العكس من ذلك. في الحوزات العلمية عندما يصل طالب العلم إلى مرحلة البحث الخارج، وهي الدروس التي يتلقاها طلاب الحوزات العلمية على أيادي المجتهدين وأصحاب والمرجعيات في الكثير من الأحيان المراجع، هؤلاء يغرسون في نفسية تلاميذهم عدم القبول والتسليم المطلق بما يتلى عليهم من خلال أساتذتهم، لأننا متى ما عشنا حالة التسليم، يعني شنو؟ يعني التقليد، يعني ما راح يسلم لنا مجتهد يوم من الأيام. هي نظريات تدار في ضمن مركز واحد ليس إلا، وهذا غير صحيح. ومع شديد الأسف، في الزمن السابق كنا نقول أن أتباع المدارس الشقيقة أغلقوا باب الاجتهاد وباتوا يجترون الماضي، لذلك لذلك كثير من الأبواب أمامهم أغلقت. ما هو حالنا اليوم؟ ما هو حالنا اليوم؟ وإذا بقينا في هذا الاتجاه وهذا المسار من إلغاء من يحملون حالة من القدرة على التجديد والتغيير، معناها أننا سوف نقع فيما كنا نعاتب الآخر عليه ونأخذه مأخذا. مسألة الاجتهاد مطلب أساس ولا بد من استكمال دورته. فالقيم ليست ثابتة بالمطلق، وإنما فيها ما يمكن أن يرفع الإنسان منه ويضع. لذلك جاءت حركة الإمام الحسين عليه السلام، وهو المصداق الأجلى والأكمل لحاكمية القيم العظمى. أشياء كان يتعاطاها الناس على أنها من القيم، الإمام الحسين عليه السلام أثبت بطلانها، من قبيل الإطاعة العمياء. قبل الإمام الحسين كانت الطاعة العمياء سيدة الموقف. مثال بسيط، أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم له ولد، هذا الولد ربما لم يمتثل أمرا لأبيه فشكاه للنبي. هذا يدلل على ويس ما عندنا عدالة بالمطلق، البعض منهم يتصف بها والبعض الآخر لا يتصف. فجاء لرسول الله وشكى له الحال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: اسمع من أبيك وأطعه. يعني في وين؟ في اللي قال لك، في القضية اللي بينك وبينه. لا، هذه أخذها طاعة بعد خلصت، ايش ما يقول لأبوه يمشي، حتى صارت واقعة الطاعة. تخلى عن الإمام الحسين عليه السلام لأن أباه في الاتجاه الآخر، ولأنه منعه من نصرة الإمام الحسين عليه السلام. الحجة شنو؟ قال: قال لي رسول الله اسمع من أبيك وأطعه. شفت شلون؟ فهذه مشكلة. كربلاء بكل معطياتها هي الرافعة الكبرى لكل حراك يحمل شعار الإصلاح والتغيير وفق منهج الدين الجامع بين اللاهوت والناسوت. شيء مهم. لذلك تشوفون من قرأ الإمام الحسين عليه السلام إما أن يكون وسطي في قراءته أو مستغرق في لاهوتيته أو متنزل لأدنى مراتب إنسانيته. لذلك تشوف هذا يروح بالإمام الحسين أنه الإمام الحسين أصلا ما قتل وإنما شبه لهم، الآخر شو يقول بالناكة؟ يقول له أصلا الإمام الحسين خرج طلبا للملك، لم يدرك الملك، قتل من أجل ذلك. اتجاه آخر. أما الوسط فهم الذين قرأوا الإمام الحسين قراءة صحيحة دقيقة محكمة. وأنا أقول لكم أصلا في قراءتنا للإمام الحسين عليه السلام لا نحتاج إلى روافد، لكننا لو سألنا من أنفسنا خطابات الإمام الحسين، نداءات الإمام الحسين، أحاديث الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين الإذن الواعي والأقرب لرسول الله وعلي وأخيه الحسن. تصوروا أن هذا الإمام العظيم أحاديثه تعد على أصابع اليدين، هذه مو كارثة على الأمة؟ مو مصيبة؟ احنا حتى احنا خلنا نقعد مع أنفسنا ونشوف في محرم 10 أيام نجلس، كم حديث نقرأ عن الإمام الحسين عليه السلام، من الإمام الحسين عليه السلام يعني روي عنه بواسطته، كم نزود من الأحاديث؟ حال أن الإمام الحسين يمكن أن يتخذ له كتاب مستقل مسند دورة متكاملة في التربية والعطاء، لكن مع شديد الأسف. إنزين. الأمر الثاني العنصر النسوي. المرأة أيها الأحبة، أراد الإمام الحسين عليه السلام من إخراج زينب وهي عند زوجها، يعني بالنتيجة الحاكمية للزوج، نعم الولاية للولي وهو الإمام الحسين عليه السلام، لكن في هذا الموقف أصلا لم يتحرك مسلك الأمر الولائي، وإنما كانت زينب لأنها العالمة الغير المعلمة تعين عليها أن تركب هذا المسير، كما أن زوج السيدة سلام عبد الله بن جعفر رضوان الله تعالى عليه أيضا هو الرجل كان يعي ويدرك القيمة التي أمامه وهو الحسين بن علي. جاءت زينب عليه السلام لتمثل المرأة، وأنا أقول لكم زينب سلام الله عليها عصارت المكون النسوي على وجه الأرض بعد أمها فاطمة بنت النبي محمد. سبرتها الأحداث، روضتها المصائب، لكن صياغة هذه الجوهرة تعالوا على يد من؟ في مسلك الرجال تقلبت بين كفي رسول الله الأعظم محمد. وشملتها العناية العلوية، واكتنفتها المحبة الحسنية والحسينية، ثم الحضن الذي لم يعرف الوجود له مثيلا ألا وهو حضن البضعة الطاهرة الزهراء بنت النبي محمد. لأنها أكملت دورة الإعداد والاستعداد، اصطفاها الإمام الحسين وقربها وأولاها المسؤولية ولاها المسؤولية. نهضت بالأعباء، صدقوني لو لم تكن زينب في كربلاء لما وصلتنا كربلاء، ولو لم تكن زينب إلى جانب الحسين بن علي عليه السلام لما بقي اسم الحسين إلى اليوم. وإن كانت التضحية كبيرة وجليلة وخطيرة والجرم في منتهى البشاعة من قبل من ارتكبه، لكن الصوت الموصل، كانت القضية تحتاج إلى صوت موصل هادر قوي لا يخشى الظالم، لم تكن إلا زينب وقتها، وإلا لطمست معالم كربلاء. كثير من القضايا حصلت على الهاشميين راحت أدراج الرياح حصلا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم من الزائرين، ممن يقرأ الإمام الحسين قراءة صحيحة، ممن يعيش الإمام الحسين في جميع أدوار حياته وألا يكون مجزوءا في قراءته. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الزائرين، أن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، أن يشركنا في صالح أعمالهم إن شاء الله، وأن يجعلنا من المقبولين، من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، ومن أحب حشرا حشر معه. اللهم إنا نحب ما هم فيه فأشركنا في صالح أعمالهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في بلادنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمنين مطمئنين مستقرين، وادفع عنا شر الأعداء أينما كانوا بشرف محمد وآله الطاهرين.